بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الأسابيع الماضية تحدثنا حول هذه الآية المباركة والروايات التي وردت حول فضيلة الصلوات وآثارها للإنسان، ووعدنا أن نتكلم حول الدور الصلوات في حفظ الدين وبقاء الإسلام. نحن كثيرا ما رأينا أن جاء هناك بعض المدارس الفكرية أو بعض الثائرين على مدار التاريخ أسسوا بنيانا ثم ذهبوا وإزمحلوا، وعادة صار من كان يأتي بعدهم كان يكفر بالنسبة إلى هؤلاء، ينكرهم، سواء كان على الحركات التي في جبهة اليسار أو اليمين أو في تحسين الأمور أو تخريب الأمور. ولكن نرى أن الإسلام بقي إلى الآن صامدا وثابتا، بينما كان هناك محاولات كثيرة في ضرب الإسلام من أول الأمر إلى يومنا هذا، ولكن مع ذلك بقي الإسلام مستمرا. ولعل من أهم الأسباب في هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى أكد على رسوله وأكد على المؤمنين بذكر النبي، فجعل اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر على المآذن 5 مراحل. جعل في الصلاة يجب على المصلي أنما يصلي لله تبارك وتعالى يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد ومحمد. بيس الشاع في بين المسلمين جميعا، الصلاة أمر شائع في جميع أنحاء العالم للمسلمين. فعلى الرغم التشعبات التي حصلت في الإسلام، ولكن أنا كلهم يجتمعون على رسول الله، هو أصبح موصله، أصبح ميزان. ولو لم يكن هذا الأمر لكان رسول الله يذكر في التاريخ أنه جاء وأسس هذا الفكر، وهو كما أن كثير من الأفكار المختلفة لعلماء، علماء الفلسفة، علماء الإرفان، علماء الأمور المختلفة، الطب وغير ذلك، يقدسون يذكرون كان في زمن كذا، ولكن ليس محورا. ولو لم يكن هذا الأمر، لو لم يكن رسول الله هو سمام الأمان ومحور وحدة الأمة الإسلامية لذهب الإسلام يمينا ويسارا. نعم الآن صار هناك انشغاقات في المسلمين، مذاهب، تيارات، أفكار مختلفة، ولكن كلهم بكل يعني فئات المسلمة، كل المذاهب معقدة برسول الله ولا ينكره أحد. ولذلك نحن أمرنا أن نصلي على محمد وآل محمد، وأن نكرمه ونعظمه دائما في أفعالنا، في عباداتنا، في مشينا، في ذهابنا، في قيامنا، قعودنا، دعائنا، في كل شيء ورد هذا الأمر. حتى مضافا إلى صلوات الواجبة في الصلاة وهي في التشهد، يجب أن يستحب لنا في ركوعنا في سجودنا نصلي على محمد وآل محمد. ولذلك الروايات التي وردت حول التأكيد على التكبير على الصلوات، لأنه في الحقيقة يربط المسلمين بهذا العمود الأساسي والفقري، هذا الرجل العظيم الذي جاء ولم يكن قبله ولا بعده أحد مثيله. هذا أمر نرى واقعا، بقاء الإسلام كان بهذا الاسم. لو لم يكن هذه الأمور، لو لم تكن الصلاة، ولو لم تكن الآن بالأذان والإقامة، لذهب الإسلام، انحرف الإسلام شيئا فشيئا، ثم كان يذهب اسم الإسلام كذلك. وهناك محاولات في تمثل اسم رسول الله، ما استطاعوا. حتى هؤلاء الذين كانوا يحكمون باسم الدين وباسم الإسلام، مع ذلك كان في باطنهم كان عندهم حقد على رسول الله، وفي باطنهم كانوا يريدون إتماس نور رسول الله، ولكن ما اجترأوا لأنهم جاءوا باسم رسول الله باسم الدين، ولكن مع ذلك كانوا لهم محاولات. مما ذكر في التاريخ هناك موارد كثيرة، منها ما يقوله الشعبي. الشعبي كان من علماء المتابعين، وكان الظاهر هو من اليمن من همدان، ولكن جاء إلى كوفة وكان يقال له فقيه العراق. هو يذكر قصة بعدما عثمان وصل إلى الحكومة، الناس بايعوه على الحكومة، وهناك فلما خلى عثمان رحله دخل إليه بنو أمية حتى امتلأت بهم الدار، ثم أغلقوها عليهم. فقال أبو سفيان ابن حرب: أعندكم أحد غيركم؟ كان ضريرا أبو سفيان، صار في آخر الأمر ضريرا. أحدهم غيركم؟ قالوا لا. قال: يا بني أمية، نعم، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحدث به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة. فانتهزه عثمان ساءه بما قال وأمر بإخراجه. فهذا أبو سفيان الذي أصل بني أمية ومعاوية ابنه ويزيد ابنه، كان حقد عندهم، حقد شديد على الإسلام، ولكن ما اجترؤوا ما استطاعوا أن يفعلوا، ولو استطاعوا لفعلوا. وكانوا يفكرون في أنه عندما جاء إلى بني أمية كما كل يعني ثورات كل الحركات الاجتماعية والسياسية تنغلوا إلى ضدها تدريجا، يستطيعون أن يفعلوا ولكن ما استطاعوا. والآن أهل البيت كذلك، هكذا أهل البيت مؤقدة باسم رسول الله، لا أحد يستطيع ينكر عظمة أهل البيت. وحتى في زمن بني أمية وبني العباس عامة الناس لم يكونوا معهم، ولذلك كثير منهم قتلوا في السجون من غير الشيعة، ومع ذلك بقي اسم أهل البيت. الآن اسم أهل البيت شائع في كل العالم، لا مسلم يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا اللهم صل على محمد، إلا هو يعتقد أن أهل البيت عليهم السلام هم العظماء، هم أولاد رسول الله، هم أهل الكرامة ويعظمونهم. حتى الوهابية، وهابيهم لا ينكرون أهل البيت ولا يشترئون. ولا يوجد ناصب بالمعنى القديم كدين مذهب عنوان ناصب، لا يوجد، ولكن نصاب موجودين. هؤلاء العدو لرسول الله، قلت أكبر ناصبي في العالم هو نظام أمريكا، نظام أمريكا ناصبيهم نصاب. السلاطين ورؤساء الذين لا يريدون الإسلام يعادون الإسلام هو النواصب. ولكن مع ذلك الآن ليس دين في العالم، يعني عفوا مذهب إسلامي في العالم ينكر أهل البيت عليهم السلام، ولو أحيانا يعادون الشيعة. ولذلك في بعض رواياتنا ليس الناصب من نسب لنا أهل البيت، إنما الناصب من نسب لشيعتنا. على كل حال، أو قضية أخرى كذلك، مطرف ابن المغيرة ابن شعبة، هو يقول: دخلت على أبي علي، دخلت مع أبي علي على معاوية، وكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي، فيذكر معاوية وأغله ويعجب بما يرى منه. إذ جاءت ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتما فانتظرته ساعة، وظننت أنه لأمر حدث فينا، هو زعلان منا، فقلت: ما لي أراك مغتما منذ الليلة؟ فقال: يا بني، جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم. قلت: وماذا ذاك؟ لأنه كان يعظم معاوية، إنسان ذكي، إنسان إدارته للأمور جيد كذا، وماذا ذلك؟ قال: قلت له: وقد خلوت به إنك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإن ذلك مما يبغى لك ذكره وثفاء وثوابه. يعني أقول غير سيرتك كذا، الآن أصبحت أنت على الكرسي، لا أحد الآن يعارضك، الآن الإمام حسن ذهب بالبيت، إمام حسين بالبيت، وأمير المؤمنين غير موجود، لماذا؟ فغير. قال هيهات هيهات، أي ذكر أرجو بقاءه؟ ملك أخو بني تيم، ملك أبو أخو بني تيم فعدل وفعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل أبو بكر، أبو بني تيم يعني أبو بكر إشارة إليه، بس يسلم اسمه كتاريخ مثلا على تعبيرنا. ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر 10 سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل عمر. وإن ابن أبي كبشة، إشارة إلى رسول الله، وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ لا أبل لك، لا والله، إلا دفنا دفنا. هذا عمل الذي أرادوا، ليس معاوية فقد، بعد معاوية يزيد أراد أن يفعل ذلك بقتله للحسين عليه السلام، وما استطاع صار قتله للحسين عليه السلام وبالا عليه، وبعد ذلك على زيد بن علي بن حسين، وما فعلوا بحسين ذو الدمعة، وما فعلوا بشهيد الفخ، وما شابه ذلك من أبناء الأئمة عليهم السلام، ما استطاعوا يخمدوا هذا النور. نعم، هذا كذا يذكر هذا الأمر، ونحن نرى هذا الأمر أمر لو في حتى الثورة الإسلامية لو لم يكن اسم الإمام الخميني رضوان الله عليه الشعر وصار هو الميزان، والإمام الخميني دبر أمرا، هناك في بين المسلمين ثورات عديدة، ففي أكثر الثورات كانوا علماء الكبار، زمام الأمر في بادئ الأمر تهييج الناس وتحريض الناس على الثورة كان للعلماء، على فرنسا في بعض الدول، على بريطانيا في بعض الدول، وصار هناك ثورة، ولكن العلماء بعد ذلك ما أخذوا بزمام الأمر، جلسوا في بينهم وتركوا الأمر إلى السلاطين أن يأتوا ويديروا الأمور، فانحرف وعاد كما كان. ولكن الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما قام بهذه الثورة ما ترك الثورة هكذا يديرونه كما يريدون، جعل هناك أولا تأكيد من أول النهار على أهم عمود، وهو مسألة ولاية الفقيه، وثم ذلك أمر بإنشاء القانون، وجعل في مجلس التقنين علماء كبار وأهل التقوى والتدين أن كتبوا الدستور الأساسي للجمهورية الإسلامية. ولذلك أنا أقول ينبغي أن يكون الدستور الأساسي للجمهورية الإسلامية من الكتب الدرسية الرسمية في الجامعات، لأنها كلها على حساب الأحكام الشرعية وعلى الموازين الشرعية كتب، وجعل ركن هذا الأمر ولاية الفقيه. ثم جعلوا من ضمن القانون أي قانون خلاف الإسلام لا عبرة به، لا بد أن يكون كل القوانين منطبق على الإسلام، وجعل ذلك مشرفا وهو مجلس صيانة الدستور، حتى أهل المجلس أحيانا يمكن تيارات مختلفة أفكار مختلفة ينحرفوا، جعل هناك مجلس صيانة الدستور، واختيار مجلس صيانة الدستور وأعضاء مجلس صيانة الدستور تحت رعاية الولي الفقيه. بذلك استطاع أن يجعل هناك، أن يؤسس هنا يعني نظاما رصينا ومسونا من الأخطار. ولذلك رغما لأن بعد انتصار الثورة الإسلامية كان الغالب يتوقع أن هذه الثورة كسائر الثورات، في إيران كان حصل ثورات عديدة قبل الإمام الخميني، يكون زمام بيدهم، كانوا يتوقعون ذلك، ورأوا أن لا، من أول الأمر الشعار الذي رفعوها لا شرقية ولا غربية، الموت لأمريكا، الموت لسوفياتي، وردوا كل الأمر. فاستطاع الإمام رضوان الله عليه أن يرسخ، والإمام الخامنئي كذلك على هذا المبنى اختاره مجلس الخبراء، مجلس خبراء. فلذلك استمر إلى هذا الآن بحمد الله بفضل الله. بينما ترى الدول التي جاءت يعني رؤساء الجمهورية أحيانا أفكارهم يختلف بعضهم عن بعض، بعضهم لعل كانوا شيئا مائلا إلى الليبرالية في بادي الأمر. أول رئيس جمهوري جاء على كرسي الهوك وبني صدر كان يميل إلى الغرب، ولكن ما استطاع أن يستمر لأن الإمام رضوان الله أسس هذا الأساس على ولاية الفقيه وعلى إرادة الشعب المسلم. ولذلك هذا أمر مهم، هذا الشعار شعار ولاية الفقيه شعار مهم جدا. وإذا نرى أن حزب الله بحمد الله استمر إلى الآن لأنه مبنى أمدهم ولاية الفقيه، سواء من أول الآن، ولكن أول رئيس لحزب الله هو شوي انحرف أزيلا من مكانه هكذا. فبعد الثاني سيد موسوي رضوان الله عليه استشهد، والآن الحمد لله هذا السيد حسن بكل جرأة والشعار يذكر هذا الأمر ويذكر مسألة البلاء، ولذلك صار مستحكما وراسخا ما مال إلى اليمين واليسار، بينما قطعا في أعضاء حزب الله كلهم ليسوا على خط واحد، خطوط مختلفة، ولكن مع ذلك بما أن لهم محور وأساس بقوا مستمرين إلى يومنا هذا، ونرجو إن شاء الله أن يستمروا إن شاء الله إلى ظهور إمام الحجة عليه السلام. اللهم صل على محمد. ولعل هذا فلسفة من حكم تكرار الصلوات والتأكيد على الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل، والشهادة بالرسالة في الصلاة لترسيخ هذا الدين، وببركة هذا الشعار بقي الإسلام مستمرا إلى يومنا هذا، وإن شاء الله سوف مستمر إلى يوم القيامة. هذه بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. الآية التي كذلك يا أيها الذين آمنوا في نفس السورة آية 69 من سورة الأحزاب، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية الله يخاطب المؤمنين بأن لا تكونوا كهؤلاء الذين آذوا موسى. والآيات التي يخاطب المؤمن يا أيها الذين آمنوا كما أشرنا مرارا وكرارا إشارة إلى كل من يدعي أنه مسلم، ليس للمؤمن الخلاص، حتى المنافقين الذين كانوا يخاطبون بهذا الخطاب أنهم يدعون الإسلام. ولذلك كان موسى عليه السلام كذلك آذوه بني إسرائيل، بني إسرائيل هم كانوا جدا الكبار والمحترمين أولاد يعقوب عليه السلام الذين فضلهم الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك صار عندهم حالة النخوة والتكبر ويعني حالة القومية التعصب على أصولهم وانحرفوا عن الدين، صار عندهم استكبار. ولذلك عندما جاء موسى عليه السلام لنجاتهم للدفاع عنهم في مقابل فرعون مع ذلك آذوه كثيرا ومرارا وكرارا. وهذا الأذية التي ورد لموسى عليه السلام في جهات مختلفة، مما ذكر أنه قالوا سبب هذه الآية المباركة أن موسى عليه السلام أخذ بهارون وذهبوا إلى جبل، وهارون في هذه الرحلة توفي، بعد شاءوا فيما بين الناس أن موسى هو قتله كان سبب موته، فبرأه الله مما قالوا، وما استطاعوا أن يعني يستمروا على هذا إن افترحوا. كذلك أن في قصص مختلفة قارون يقول أن قارون لما رأى أن موسى عليه السلام يدعو إلى الزكاة ويضم جمع الثروة هكذا كما قارون، فقارون احتل على موسى وكان من أقرباء موسى عليه السلام، احتل على موسى وأمر فاحشة مرأة فاسدة أن تأتي فيما بين الناس ويذكر أن موسى قد زنى بي، ولكن عندما جاء في هذا الاجتماع جاءت لأن تعلن انغلب روحها وشهد على طهارة موسى وعدم هذا الشيء. فالله تعالى بهذا دافع عن رسوله موسى عليه السلام. وكذلك اتهامات مختلفة، قالوا أنت ساحر، أنت مجنون، أنت، عناوين مختلفة، افتراءات. ومنها اتهموه بأنه عيوب جسمية فيه، أنه بعض الناس قالوا أنه ليس رجل أو أنه النين، يعني عبارات مختلفة، أو في بدنه برص. والله تعالى برأه عن ذلك، يقصون أنه كان متعففا كثيرا، ما كان يشنه ثيابه أمام الناس، وهم كانوا عادي هذا الأمر، فقالوا فيه عيب لا يفعل ذلك. مرة أراد أن يغتسل ذهب في مكان وجعل ثيابه على حجر فانغلب الحجر وسقط وهو كان عريانا، ثم جاء حتى يأخذ ثيابه رأوه أنه بأحسن السلامة والتمام، فبرأه الله مما قالوا. هذه القصص التي ذكروا في هذا الأمر. وكذلك عندما قالوا أرنا الله جهرة، هؤلاء الذين آمنوا وكانوا معه قالوا أرنا الله جهرة، أو قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وما شابه ذلك من الأمور التي آضوا موسى في هذه الأمور. ولنبينا صلوات الله عليه كذلك حصل مثل هذه الأمور، طلبوا من رسول الله أمور مختلفة، آضوه في إيمانهم. في الحرب كثير منهم قالوا نحن إن بيوتنا لعورة ما نستطيع أن نذهب، قالوا هذا فس الصيف في الحر. الله تبارك وتعالى يقول قل نار جهنم أشد حرا لو كان يعملون. وما ترى في الآيات القرآنية التي ذكر إيذاء هؤلاء الذين آمنوا في ظاهر الآن برسول الله، كانوا يؤذونه ويطلبون منه بعض الأمور المختلفة، يطلبون منه المعجزات التي ليسها كأنه إنسان يريد أن يلعب بهذه الأمور. فالله رد هذه الأمور، لم يكن رياؤون الأدب، كان ينادونهم من وراء الحجرات، إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم الآية إلى آخر الآية كلها. هذه الآيات تدل على أنهم كذلك رسول الله آذوا كثيرا، ولذلك ذكر أنه سلام الله عليه وسلامته قال ما أوذي النبي مثل ما أوذيت، فتأذى كثيرا. وكذلك الآيات التي في هذه السورة ذكرنا أنهم قالوا بعدما مات رسول الله نتزوج بنسائه، وما شابه ذلك من الأمور التي حصل من خلال هؤلاء المنافقين الأشقياء. كما أن سائر الأنبياء اتهموا بأمور مختلفة، يوسف عليه السلام، مريم عليها السلام اتهم بأمر غير مناسب، وهكذا. فالله تبارك وتعالى قد دافع عن هؤلاء الأنبياء وجعلهم بريئا من هذا الأمر. وموسى عليه السلام له خصوصية، في رواياتنا وردت أن ما يجري في بني إسرائيل يجري في المسلمين، وما مر على موسى مر على رسول الله. ولذلك علينا من الأمور المهمة التي مر على بني إسرائيل وصار سببا لسقوطهم ولعنهم التكبر، وأنهم أرادوا أنفسهم أمة المختارة من الله تبارك وتعالى، والنظر إلى سائر الناس كأنهم بهائم خلقوا لهم. نحن كذلك علينا أن لا نبتدي بذلك، لا نغتر بأننا مسلما وأننا شيعا، أن نعمل إلى أعمالنا، هل أعمالنا ينتبه على ما كان يعمل موالينا أو لا. نعرف أن نحن قاصرين ومقصرين في أمورنا، وكيفية التعامل مع الناس، أن أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يتعاملون مع الناس، نحن هل نتعامل هكذا أو نتعامل بالتكبر والتبختر. هذا من أهم أشياء نبتلي به، وإذا ابتلينا به لا سمح الله معناه نحن فقدنا عزيمتنا وشرافة الانتماء إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى رسول الله. ولذلك لابد الآيات التي وردت حول بني إسرائيل، وفي القرآن كثير من الآيات سواء الآيات التي تمدح بني إسرائيل والآيات التي تذكر ذمهم وعيبهم، علينا أن ننتبه أمامنا نرى كما قيل أو كلام جميل أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما يقول. ليس هذا فقط أذية رسول الله في أصحابه عندما كان هو حيا، بل إلى يومنا هذا علينا ألا نؤذي رسول الله. في زمن إمام الصادق عليه السلام، إمام الصادق قال لبعض أصحابه لا تؤذوا رسول الله، قالوا يا ابن رسول الله، رسول الله قبل سنين طويلة مات، كيف نؤذيه؟ قال ألم ما قرأتم قول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن الآن كذلك علينا أن نكون تحت لواء رسول الله ولا نؤذي رسول الله. فإذا أمر لرسول الله التخلف الشريعة الإسلامية والأعمال الشنيئة وما يصير سببا للشين للأمة الإسلامية وللمسلمين وللشيعة كلها إيذاء، فعلينا أن نحفظ أنفسنا ونقي أنفسنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونقتدي بأوليائنا بفضله ومنه إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.